بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحييكم إخوتنا ويسعدنا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن نخرج لكم سلسلة لقاء الباب المفتوح. وفي هذا اللقاء يستضيف فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله جمهور الناس من طلبة العلم والعامة في منزله، حيث يجيب فضيلته عن أسئلتهم التي يلقونها عليه. وهذا اللقاء أيها الإخوة يجري كل يوم خميس من الساعة 10 صباحا حتى أذان الظهر. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يبارك له في وقته وعلمه. هذا أيها الإخوة هو اللقاء 22 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء الثاني من شهر ذي القعدة عام 13 و400 ألف في يوم الخميس، ونكمل فيه ما تكلمنا فيه فيما سبق من سورة التكوير، حيث قال الله عز وجل: فلا أقسم بالكنس، الجوار الكنس. قوله تعالى فلا أقسم، قد يظن بعض الناس أنها نافية، أن لا نافية، وليس كذلك، بل هي مثبتة للقسم، ويؤتى بها في مثل هذا التركيب للتأكيد. فالمعنى أقسم بالخنس، والخنس جمع خانسة، وهي النجوم التي تخنس أي ترجع، فبينما تراها في أعلى الأفق إذا بها راجعة إلى آخر الأفق، وذلك والله أعلم لارتفاعها وبعدها، فيكون ما تحتها من النجوم أسرع منها في الجري بحسب رؤية العين. وقولها الجواري أصلها الجواري بالياء، لكن حذفت الياء للتخفيف. والكنس هي التي تكنس أي تدخل في مغيبها، فأقسم الله بهذه النجوم، ثم أقسم بالليل والنهار، فقال: والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. معنى قوله عسعس يعني أقبل، وقيل معناه أدبر، وذلك أن الكلمة عسعس في اللغة العربية تصلح لهذا وهذا، لكن الذي يظهر أن معناها أقبل، ليوافق أو ليطابق ما بعده من القسم، وهو قوله والصبح إذا تنفس. فيكون الله أقسم بالليل حال إقباله وبالنهار حال إقباله. وإنما أقسم الله تعالى بهذه المخلوقات لعظمها وكونها من آياته الكبرى، فمن يستطيع أن يأتي بالنهار إذا كان الليل؟ ومن يستطيع أن يأتي بالليل إذا كان النهار؟ قال الله عز وجل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن آياته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهذه المخلوقات العظيمة يقسم الله بها لعظم المقسم عليه، وهو قوله إنه لقول رسول كريم. إنه أي القرآن لقول رسول كريم هو جبريل عليه الصلاة والسلام، فإنه رسول الله إلى الرسل بالوحي الذي ينزله عليهم. ووصفه الله بالكرم لحسن منظره كما قال تعالى في آية أخرى ذو مرة فاستوى. ذو مرة قال العلماء المرة الخلق الحسن والهيئة الجميلة، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام موصوفا بهذا الوصف كريم، ذي قوة عند العرش مكين، ذي قوة وصفه الله تعالى بالقوة العظيمة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه على صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح قد سد الأفق كله من عظمته عليه الصلاة والسلام. وقوله عند ذي العرش أي عند صاحب العرش وهو الله جل وعلا، والعرش فوق كل شيء، وفوق العرش رب العالمين عز وجل. قال الله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. فذو العرش هو الله. وقوله مكين أي ذو مكانة، أي أن جبريل عند الله ذو مكانة وشرف، ولهذا خصه الله بأكبر النعم التي أنزلها الله على عباده وهو الوحي. فإن النعم يا إخواني لو نظرنا إليها لوجدنا أنها قسمان، نعم يستوي فيها البهائم والإنسان، وهي متعة البدن، الأكل والشرب والنكاح والسكن، رحمك الله، هذه النعم يستوي بها الإنسان والحيوان، أليس كذلك؟ الإنسان يتمتع بما يأكل وبما يشرب وبما ينكح وبما يسكن، والبهائم كذلك. نعم أخرى يختص بها الإنسان وهي الشرائع، الشرائع التي أنزلها الله على الرسل لتستقيم حياة الخلق، لأنه لا يمكن أن تستقيم حياة الخلق أو تطيب حياة الخلق إلا بالشرائع. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. المؤمن العامل بالصالحات هو الذي له الحياة الطيبة في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة. والله لو فتشت الملوك وأبناء الملوك والوزراء وأبناء الوزراء والأمراء وأبناء الأمراء والأغنياء وأبناء الأغنياء، لو فتشتهم وفتشت من آمن وعمل صالحا لوجدت الثاني أطيب بالا وأطيب عيشة وأنعم بالا وأشرح صدرا، لأن الله عز وجل الذي بيده مقاليد السماوات والأرض تكفل، قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تجد المؤمن العامل الصالحات مسرور القلب منشرح الصدر راضيا بقضاء الله وقدره، إن أصابه خير شكر الله على ذلك، وإن أصابه ضده صبر على ذلك واعتذر إلى الله مما صنع وعلم أنه إنما أصابه بذنوبه فرجع إلى الله عز وجل. قال المؤمن قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا للمؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أكبر نعمة أنزل الله على الخلق هي نعمة الدين الذي به قوام حياة الإنسان في الدنيا والآخرة. وأنا أسألكم الآن ما هي الحياة؟ هل هي حياة الدنيا أو حياة الآخرة؟ حياة الآخرة. الدليل قوله تعالى في سورة الفجر يقول يا ليتني أتم الآية قدمت لحياتي. الدنيا ما هي شيء، الحياة حقيقة حياة الآخرة، والذي يعمل للآخرة يحيا حياة طيبة في الدنيا كما تلوت عليكم الآية. فصار المؤمن العامل للصالحات هو الذي كسب الحياتين، حياة الدنيا وحياة الآخرة، والكافر هو الذي خسر الدنيا والآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. يقول عز وجل ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، مطاع ثم أي هناك، أمين على ما كلف به. من يطيعه؟ جبريل هو المطاع، فمن الذي يطيعه؟ قال العلماء تطيعه الملائكة، لأنه ينزل بالأمر من الله فيأمر الملائكة فتطيع، فله إمرة وله طاعة على الملائكة. ثم الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين ينزل جبريل عليهم بالوحي لهم إمرة وطاعة على المكلفين، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. مطاع ثم أمين. ولما أقسم الله عز وجل على أن هذا القرآن قول هذا الرسول الكريم الملكي، في آية أخرى بين الله سبحانه وتعالى وأقسم أن هذا القرآن قول رسول كريم، في قوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول الشاعر؟ فهل الرسول هناك هو الرسول هنا؟ الجواب لا، الرسول هنا في سورة التكوير رسول ملكي أي من الملائكة وهو جبريل، والرسول هناك رسول بشري وهو محمد عليه الصلاة والسلام. والدليل على هذا واضح، هنا قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وهذا الوصف لمن؟ لجبريل، هو اللي عند الله، أما محمد عليه الصلاة والسلام فهو في الأرض. هنا قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، ردا لقول الكفار الذين قالوا إن محمد شاعر، ولا بقول كاهن. أيهما أعظم قسما؟ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة، أو فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، أي أعظم؟ الثاني أعظم، ما في شيء أعم منه، بما تبصرون وما لا تبصرون، كل الأشياء إما نبصرها أو لا نبصرها، إذن أقسم الله بكل شيء. وهنا أقسم بالآيات العلوية، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل والنهار، هذه آيات علوية أفقية. شوف سبحان الله، تناسب الرسول الذي أقسم على أنه قوله وهو جبريل، لأن جبريل من عند الله. إذا قال قائل كيف الله يصف القرآن بأنه قول الرسول البشري والرسول الملكي، نقول نعم، الرسول الملكي بلغه إلى الرسول البشري، والرسول البشري بلغه إلى الأمة، فصار قول هذا بالنيابة، قول رسول قول جبريل بالنيابة، وقول محمد بالنيابة. من القائل الأصلي؟ الأول هو الله عز وجل، هو الله. فالقرآن قول الله حقيقة، وقول جبريل باعتبار أنه بلغه إلى محمد، وقول محمد باعتبار أنه بلغه إلى الأمة. واضح أخوان؟ طيب، قال الله تعالى وما صاحبكم بمجنون. من المراد بصاحبكم؟ محمد رسول الله عز وجل. وتأمل أنه قال ما صاحبكم ولم يقل وما محمد، كأنه قال ما صاحبكم الذي تعرفونه، وأنتم وإياه دائما صاحب. بقي فيهم 40 سنة في مكة قبل النبوة يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته، حتى كانوا يطلقون عليه اسم الأمين، اسم الأمين. ما صاحبكم بمجنون، يعني ليس مجنونا بل هو أعقل عقل عليه الصلاة والسلام، أكمل الناس عقلا بلا شك وأسدهم رأيا. طيب، وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه، أي رأى جبريل بالأفق المبين أي البين الظاهر العالي، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى جبريل مرة على صورته التي خلق عليها مرتين، مرة في غار حراء ومرة في السماء السابعة لما عرج به عليه الصلاة والسلام. ولقد رآه بالأفق المبين، أي الرؤيتين هذه؟ رآه بالأفق المبين، هل هي الرؤية التي في غار حراء أو الرؤية التي فوق السماء؟ في غار حراء. إذن يقول رآه بالأفق، إذن محمد في الأرض. وما هو على الغيب بضنين، يعني ما محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب، يعني على الوحي الذي جاءه من عند الله بمتهم. ظنين بالضاء المشالة أي بمتهم، من الظن وهو التهمة، وفيها قراءة بظنين بالضاد أي ببخيل. فهو عليه الصلاة والسلام ليس بمتهم في الوحي ولا باخل به، بل هو أشد الناس بذلا لما أوحي إليه، يعلم الناس في كل مناسبة، وهو أبعد الناس عن التهمة لكمال صدقه عليه الصلاة والسلام. وما هو بقول شيطان الرجيم، أي ليس بقول أحد من الشياطين وهم الكهنة الذين توحي إليهم الشياطين الوحي ويكتبون معه ويخبرون الناس فيظنونهم صادقين. ثم قال إن هو إلا ذكر للعالمين، وندعو الكلام على بقية السورة إلى جلسة أخرى لئلا ينتهبنا الوقت عن الأسئلة، ونبدأ الآن بالأسئلة، ولكل واحد سؤال واحد. يلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
فضيلة الشيخ. بعض الناس هدانا الله وإياهم يقول يتأخر في البيت حتى تقام الصلاة، وحتى أنه يجلس الإمام للتشهد الأخير، ويأتي يقول أدرك الجماعة، فضل الجماعة وأدرك الجماعة بإدراك للتشهد، فما رأيك؟
رأينا أن هذا محروم غاية الحرمان، والإنسان إذا لم يدرك من صلاة الجماعة إلا التشهد ليس مدركا لصلاة الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فمفهومه أن من أدرك دون ذلك فليس مدركا لها، فيجب أن ينصح هذا الرجل ويبين له الحق لعل الله يهديه لذلك.
نعم. فضيلة الشيخ، هي بنت لي مريضة وفاتها بعد رمضان العام وكبت من لجنة المرض، وعقب تعافت صامت، تقول عليه صدقة ولا
ليس عليها صدقة، لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يذكر الله الصدقة، لكن
سمعي قليل شوي.
أقول
نعم
ليس عليها شيء،
ما عليها شيء،
ما عليها إلا الصيام.
بعدين هي مريضة تقدر الحج يعني من قلبها، يصح ندفع عنها حجة ولا
فريضة؟
هي. أي
نعم يصح نعم.
في حجة عندي تخبر أحد أخذها؟
والله الآن ما خبر أحد، لكن إن بغاش أقول تمرنا بعدين إن شاء الله.
إن شاء الله
واللي قلت أحد عطه إياه.
طيب يحج عنها إلى صار ما تقدري؟
اي
شكرا.
أطلع.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ما حكم تقديم كفارة فطر شهر رمضان كاملا لامرأة حامل كانت تتوقع عدم قدرتها على الصيام ولكنها صامت الشيء اليسير منه ولا تحصي عدد الأيام التي لم تصمها؟
الواجب عليها أن تتحرى الأيام التي أفطرتها وتصومها.
حفظك الله، ما حكم ذهب يعني يعالجون الولد الصغير بما يسمونه بالأخية، فعلما بأن هذه المرأة تعلم بما أنه فيه أخيته أو لا بمص إصبعه الإبهام، فما حكم هذا الذهاب إلى هذه المرأة؟
إذا كانت هذه المرأة تعالج بأشياء حسية معلومة فلا حرج، لأنه قد يكون عندها مع التجارب والممارسة عندها علم بآثار هذا المرض وطبيعة هذا المرض، فإذا كانت تعطيكم أدوية معروفة محسوسة صعود فهذا لا بأس به.
قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكتوون، هل المراد فيه كقوله ولا يسرقون أم أنه بس مجرد يعني؟
المراد بقوله ولا يكتوون يعني لا يطلبون أحدا أن يقيهم، وكذلك لا يسرقون لا يطلبون أحدا أن يقيهم. وأما لو كواك إنسان بدون طلب منك فإنك لا تخرج عن هؤلاء السبعين ألفا.
يا شيخ حفظك الله، رجل معه جماعته أراد السفر في نهار رمضان مع نفس الجماعة هذه، واقع امرأته في نفس النهار اللي بيسافر فيه وسافر
في بلده.
في بلده
نعم.
هل عليه شيء يا شيخ؟
اي نعم، عليه اولا الإثم، وعليه ان يقضي هذا اليوم وان يكفر كفارة الجماع في نهار رمضان، لأن الرجل لا يجوز أن يترخص برخص السفر إلا إذا غادر البلد، قبل مغادرة البلد هو مقيم، فبلغه بهذا.
الإشكال يا شيخ في بعض الصحابة وردت عنهم أنهم أفطروا في نفس هذا يعني.
ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان لما أراد أن في الفسطاط، أنه لما أراد أن يسافر والسفينة على الشاطئ أتى بسفرته وأفطر، لكن هذا خلاف ما عليه عامة الصحابة، والله عز وجل يقول أو على سفر. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف يتم إخراج زكاة الرواتب الشهرية؟
إيش؟
كيف يتم إخراج زكاة الرواتب الشهرية؟
نعم.
وزكاة صداق المرأة.
وهذا الرجل، عودا على السؤال الجواب الأول، هذا الرجل كان طالب علم وفهم من هذا الحديث أنه جائز له فليس عليه شيء، مع أني أنا أرى أن الواجب على طلبة العلم الصغار أن لا يتسرعوا في إفتاء أنفسهم، لأنهم ما عندهم إدراك حتى يبحثوا مع العلماء. نعم. كيف؟
ليس عندي يعني علم، لكن
خشي إيش؟
أنا رجل مثلا اشتهى مرات ما استطاع.
طيب.
قال أنا رحت مع الجماعة حرموني ما استطيع.
طيب. أرأيت لو اشتهى وهو لا يريد السفر هل يمكن من ذلك؟ ما يمكن. نعم.
كيف يتم إخراج الرواتب الشهرية؟
نعم، إخراج الزكاة في الرواتب الشهرية إن كان الإنسان كلما أتاه الراتب وإذا هو قد أنفقه بحيث ما يبقى إلى الشهر الثاني فهذا ليس عليه زكاة، لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحول. وإن كان يدخر، يعني مثلا ينفق نصف الراتب ونصف الراتب يدخره، فعليه الزكاة كلما تم الحول يؤدي زكاة ما عنده. لكن هذا من فيه مشقة، فيه مشقة أن الإنسان يحصي كل شهر بشهره. درءا لهذه المشقة يجعل الزكاة في شهر واحد للجميع، لجميع ما عنده من المال. مثلا إذا كان يتم الحول أول راتب في شهر محرم، إذا جاء شهر محرم الذي يتم به حول أول راتب يحصي كل اللي عنده ويطلع زكاته، فتكون الزكاة لأول شهر واقعة عند تمام الحول، وتكون لما بعده معجلة والتعجيل جائز.
طيب كم النصاب
بالنسبة للزكاة؟ النصاب بالنسبة للفضة 56 ريال فضة أو ما يعادلها من الورق. ويسأل عن هذا الصيارف، يقال مثلا كم قيمة 56 ريال فضة من الورق، فإذا قالوا قيمتها مثلا 500 كان النصاب 500، وإذا قالوا أقل وأكثر فعلى حسبه. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
السلام عليك يا شيخ. هذا رجل عنده مزرعة لم يطري بباله بيعها ولا عرضها، إنما عرض له من أغراه فباعها بأقساط تمتد على 10 سنوات، كل سنة قسط، كيف يزكي هذا؟
قبل أن يبيعها ليس عليه فيها زكاة لأنها غير ليست عروضا، بعد بيعها تكون زكاته زكاة دين، زكاته زكاة دين، بمعنى أنه إذا استوفى شيئا أدى زكاته لسنته، إذا استوفى في الثاني في السنة الثانية يؤدي زكاته لسنتين، وإذا قبض الثالثة يؤديه لثلاث سنوات وهكذا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ هل ورد عن وضع، هل ورد شيء في وضع المسواك بين الأصابع في الصلاة؟ إذا كان لم يرد فما حكم عمل هذا؟
لا أعلم أنه ورد أن الرسول يجعل أصبعه يجعل سواكه لا في أذنه ولا بين أصابعه. أما الحكم في هذه المسألة فلا ينبغي أن يضعه بين أصابعه لأنه يشغله، إذ أنه يحتاج إلى مراقبة. نعم.
ضيف الشيخ، إذا تجشأ الإنسان أو تثاءب فهل هناك ذكر معين يقوله؟
لا، إذا تجشأ الإنسان أو تثاءب فليس له ذكر، خلافا للعامة. العامة إذا تجشأ الإنسان يقولون الحمد لله، والحمد لله على كل حال، لكن لم يرد أن التجشي سبب للحمد. كذلك إذا تثاءبوا قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا لا, لا, لا أصل له، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك. لكن قد يقول قائل أليس التجشي نعمة، والنعمة يستحق عليها الله عز وجل الحمد؟ قلنا بلى، هو نعمة، لكن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحمد الله إذا تجشى، وإذا لم يرد فإنه ليس مشروعا، بناء على قاعدة معروفة عند العلماء، وهي أن كل شيء وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يفعله ففعله ليس بسنة، لأن فعل الرسول سنة وتركه سنة. فالتجشي موجود ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يحمد الله عليه، إذن ترك الحمد هو السنة. كذلك الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند التثاؤب، قد يقول قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، التثاؤب من الشيطان، وقد قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قلنا إن المراد بقوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ معناه إذا هممت بمعصية أو بترك واجب فاستعذ بالله، لأن الأمر بالفحشاء ممن؟ من الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فإذا حصل هذا النزغ فاستعذ بالله. أما التثاؤب فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، فإن عجز فليضع يده على فيه. لم يقل إذا تثاءب أحدكم فليستعذ بالله، مع أنه قال تثاؤ من الشيطان ولم يقل إذا تثاءب أحدكم فليستعذ بالله، فدل هذا على أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب ليست بسنة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الذهب المستخدم هل هو يجك أم يجك؟
إيش؟
الذهب المستخدم.
أي نعم. الذهب، الذهب المستعمل أو الذي يستعمل ويعار أو الذي فاق لا يستعمل إلا عند المناسبات، كله فيه زكاة على القول الراجح الصحيح. وبعض العلماء يقول المستعمل ليس فيه زكاة، لكن الصحيح أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وهو 85 جراما وما دون ذلك فليس فيه زكاة. والدليل على وجوب الزكاة ما رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت، يرحمك الله، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ونسأل الآن المرأة التي عندها حلي هل هي صاحبة ذهب أو لا؟ كل يقول هي صاحب الذهب، ويدل على العموم ما رواه عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، يعني سوارين غليظين، فقال لها أتؤدين زكاة ذلك؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وأعطتهما النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. وهذا وعيد، ولا وعيد إلا على ترك واجب. وكذلك سألت إحدى أمهات المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلي عندها أهو كنز؟ قال إذا بلغ أن تؤدى زكاته ثم زكي فليس بكنز. نعم. طيب قد يقول ما مقدار الزكاة؟ نحن عرفنا الآن أن الحلي من الذهب إذا بلغ النصاب ففيه الزكاة، فما مقدارها؟ نقول مقدارها ربع العشر، يعني 2.5%، وفي 1,000 25، وفي 10,000 250، وفي 100,000 2,500، جزء يسير والحمد لله. ربما يكون هذا من بركته، وهو من بركته بلا شك، لأن الزكاة فيها أجر عظيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، وفيها أيضا بركة للمال، فإنه ما خالطت الزكاة مالا إلا أتلفت. ربما يبارك بهذا الحلي ويوقى الآفات بسبب إخراج الزكاة منه، هذا فضلا عن الأجر الذي يكتسبه الإنسان. إذا أعطيت الآن من الحلي زكاته 25%، أتظن أن هذه 25 غرما وخسارة؟ لا، ربح. 25 ريال في يوم القيامة الريال 7 ريالات، ومع كل ريال 100 ريال، 700. حصل يوم القيامة أجر 700 ريال، بينما أنك أجر 700 ريال في كل ريال، بينما أنت في الدنيا توفر، إن وفرت 25 في 1,000، ربما يكون عدم إخراجك سببا لضياع هذا الحلي أو لتلفه أو لتكسره أو لسرقته أو لاستعارة أحد إياه ثم يجحده أو ما أشبه ذلك. فالذي أحب من إخواني المسلمين أن لا يظنوا أن الصدقات أو الزكوات تذهب جفاء، هي خير، ليس لمالك ليس لك من مالك إلا ما أنفقته لله، والباقي سيكون لغيرك. نعم، اللي بعده.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
التورك في الصلاة بالنسبة للمأموم إذا كان يضايق من بجنبه، أيهما أفضل، أن يتورك أو أن يتركه؟ لأن كثير من الناس لا يستطيع أن يتورك إلا يتكئ على من بجنبه.
التورك في الصلاة معروف أن تنصب اليمنى وتخرج اليسرى من الجانب الأيمن وتتورك، يعني تضع وركك على الأرض، وهذا يوجب أن الإنسان يتجافى قليلا، ربما يكون الصف متضايق، الناس مزدحمون فيه، فتؤذي من إلى جنبك. فهنا اجتمع عندنا شيئان: فعل سنة ودفع أذى عن المسلم، أيهما أولى، فعل السنة أو دفع الأذى؟ دفع الأذى، لأن أذية المؤمن ليست بالهينة، أذية المؤمن ولو بالقول فضلا عن الفعل الذي يحصل في الصلاة ويشوش عليه صلاته، أذية المؤمن بالقول أو بالفعل يقول الله عز وجل فيها: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. وخرج مرة على أصحابه وهم في المسجد يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال: كلكم يناجي ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. وين الأذية؟ الأذية أنك إذا جهرت شوشت على اللي حولك، تشوش على اللي حولك فتؤذيه. ومن ثم نعرف أن بعض الإخوة الذين يصلون بالميكروفون الذي يسمع من المنارة ويشوش على المساجد التي حوله أنهم ليسوا على صواب، وأنهم إن لم يكونوا آثمين فليسوا غانمين، إذ لا فائدة من رفع الصوت على المنارة. إيش الفائدة منه؟ هل في فائدة؟ أبدا ما في فائدة. فيه مدعاة للكسل، لأن بعض الناس اللي في البيوت يقول: توه مصلي، توه بادي، اصبر، إذا بقي ركعة رحنا، ثم يمكن يروح إلى بقي ركعة ولا يذكر ركعة. ففيها مدعاة للكسل، وفيها أيضا أذية للجيران، ربما يكون بعض الناس مريض قلق كل الليل سهران، أذن الفجر فصلى الفجر ثم رقد ليستريح، فيأتي هذا الصوت الكبير فيزعجه ولا يصل ولا ينام، هذه أذية. والمساجد الأخرى أيضا تتأذى. بلغنا أن بعض الناس لما كبر المسجد اللي بجاره، نعم، تابع هذه إخلال بمتابعة إمامه. ما سببها؟ سببها هذا الميكروفون اللي يسمع من المنارة. وبلغني عن بعض الناس قال: إن لنا مسجد، يعني إن لنا مسجدا قريبا منا، قراءة إمامه جيدة، أداء طيب وصوت جميل، وإمامنا من الناس اللي تمشي حاله، فكان إذا قرأ الإمام اللي بجارنا تابعته وأنصت لقراءته وخليت إمامنا يسرح. هذه أذية عظيمة. وأنا دائما أفكر ما هي النتيجة التي نحصلها من وراء هذا. ثم لو فرض أن هناك مصلحة يقابلها إيش؟ الأذية. والرسول قال لأصحابه خاطبهم خاطب أفضل القرون خير القرون يقول لا يؤذين بعضكم بعضا، فجعل ذلك أذية، وصدق الرسول إنها أذية. فهذه قاعدة انتبه لها، ترك السنة لدفع الأذية خير من فعل السنة مع الأذية. فهذا المتورك إذا كان بتوركه يؤذي جاره فلا يتورك، وإذا علم الله من نيته أنه لولا هذا لتورك فإن الله تعالى يثيبه، لأنه يكون كمن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يسلم ونحن في دار كفر، ما هو على كل حال إذا كان يهتدي رح لمه وقر عليه إذا كان تريد أن يهتدي، وما سمعنا أحد يهتدى بهذا أبدا. عاد الرياء الله أعلم عليه، إذا كان الإيمان قصدها الرياء فهذا شيء آخر. نعم بعده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف يمكن للمأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب إذا لم يعطي الإمام فرصة له في الصلاة الجهرية؟
نعم يمكن أن يقرأ والإمام يقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الفجر ذات يوم وقد نوزع القراءة، فسأل الصحابة قال هل تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا نعم. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فأنت تقرأ ولو كان إمامك يقرأ، وإذا كان الإمام له سكتة ولو يسيرة يمكن تقرأ آية من الفاتحة وتكمل. نعم.
هذا الشيخ، امرأة توفي عنها زوجها وأدركها حج الفريضة وهي في الحداد وهي مستطيعة وقادرة وعندها محرم، هل تحج أو لا؟
لا تحج، تبقى في بيتها، يعني إذا مات عنها زوجها وجاء وقت الحج وهي في العدة في الإحداد فإنها تبقى، وفي هذه الحال لا يجب عليه الحج لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه المرأة لا تستطيع شرعا.
ولو كان مع محرم يا شيخ؟
اي نعم، تؤجل إلى السنة الثانية إن شاء الله أو الثالثة. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وبين ما نراه في واقعنا من إقبال الناس على الله ونجزم ونقطع قطعا أن هذا الوقت أحسن من أوقات قد مضت من قلة المنكرات وإقبال الناس على الله، و يعني شيء مشاهد وما تسمونه يعني ما يسمى الآن بالصحوة، يعني أن هذا معلوم أن هذه الصحوة أنها كانت بعد غفلة، كيف الجمع بين هذا وهذا؟
يرى بعض العلماء، وقبل أن أقول ذلك يجب أن نعلم أن القرآن وصحيح السنة لا يخالف الواقع أبدا، القرآن وصحيح السنة لا يخالف الواقع، فإذا وقع شيء يخالف ظاهر القرآن والسنة فاعلم أنك أخطأت في الفهم في فهم الكتاب والسنة، وأن المراد بذلك معنى لا يخالف الواقع. الواقع الآن أنه كما تفضل الأخ هناك إقبال شديد ولله الحمد من الشباب على دين الله، ونسأل الله لهم الثبات وأن يوفقهم للصواب، لكن هناك شر مستطير 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 بالنسبة لكثير من الناس، في إقبال والحمد لله لكن في شر عظيم أيضا، المنكرات الموجودة الآن في المسلمين هل توجد من قبل؟ نعم ما توجد، يعني ما كنا نصدق أن إنسانا يشرب الخمر، والآن الخمر في بعض بلاد الإسلام يباع علنا ويوضع في الثلاجات كما يوضع الشراب الحلال، ما كنا نعمل، ما كنا نظن أن شخصا يلوط بمثله. والآن في بعض البلاد الإسلامية يعرض الذكر على الإنسان كأنه امرأة حلال، المخدرات المهلكات للأمم هل كنا نعرفها؟ نعم لا. فالآن الأمة فيها خير كثير وفيها شر، إذا قرنت بين هذا وهذا قد تقول إن الخير أغلب إن شاء الله، وإذا لم يردع من قبل أهل الشر فسيغلب على الخير. لكن المراد بالحديث، المراد بالحديث الولاة، لأن سبب ذكر أنس رضي الله عنه هذا الحديث أن الناس جاءوا إليه يشكون ما يجدون من الحجاج، حجاج بن يوسف الثقفي معروف، جاءوا يشكون إليه ما يجدون من الحجاج، فقال لهم اصبروا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وهذا واقع بالنسبة للولاة، ما يأتي على الناس زمان إلا وما بعدهم شر منه. انظر الآن البلاد الإسلامية ولا سيما العربية اللي احنا نعرف، مصر لما كانت ملكية هل هي أحسن أم بعد أن صارت جمهورية؟ نعم الأول أحسن بكثير، ثم الجمهوريات التي توالت عليها كل جمهورية شر من التي قبلها. انظر للعراق تجده كذلك، انظر للشام تجده كذلك. فالناس بالنسبة للولاة لا يأتي زمان إلا وما بعده شر منه، في الظلم والبعد عن الدين وقمع أهل الحق وغير ذلك. أعرفت الآن؟ فصار المراد بذلك فيما يظهر من هم الولاة، لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه. قد يرد على هذا عمر، خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإن الخلفاء قبله كانوا شرا منه وهو خير منهم بلا شك، خير مما سبقه لا سيما القريب منه. فيقال هذا لا يخالف الحديث، لأن النصوص، نصوص الكتاب والسنة أحيانا تأتي على الأغلب، على الأغلب ليس على كل عين وكل فرد. نعم
فضيلة الشيخ،
شخص خلاص أخذت واحد يعني.
لا
غيره. طيب تفضل.
شخص لديه مكتب استقدام أيدي عاملة يقوم بإحضار العمال من الخارج، ولكنه يأخذ مبلغ من المال مقابل إحضار هذا العامل، والمصلحة للعامل كبيرة جدا، يعني حتى لو دفع مبلغ وأتى هنا واشتغل تكون مصلحته يعني ما تقارن مع المفسدة التي يكون يعني أخذ الفلوس بها. فهل هذا جائز يعني لصاحب المكتب أن يأخذ من العامل مبلغ مقابل إحضار العامل وهنا يستلم رواتب ويتحسن وضعه وكذا؟
نعم، أولا ننصح مكاتب الاستقدام ألا تستقدم إلا مسلمين، هذه واحدة، لا تستقدم كفارا لا من النصارى ولا من غيرهم، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال في مرض موته أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وقال لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. كل هذه أحاديث صحيحة. وأين نحن إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل وكنا نستقدم هذا الجنود والجحافل العظيمة من غير المسلمين إلى بلاد نشأ فيها الإسلام وهي موئل الإسلام أولا وآخرا؟ الإيمان يأزل إلى المدينة، يعني يرجع كما تأزل الحية إلى جحرها. إذن بلادنا منشأ الإسلام ومرد الإسلام. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر لما قال ويل للعرب من شر قد اقترب، قالوا أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ومن هم الخبث؟ ما تقرؤون القرآن يا جماعة؟ إنما المشركون نجس، كل من سوى المسلم فهو نجس. فإذا كثر الخبث سواء من العمال أو من العمل هلك الناس. فنصيحتي للمكاتب الاستقدام أن لا يستقدموا إلا مسلما. قد يقولون إن الاختصاص يكون في الكفار ولا نجد من المسلمين رجلا مختصا بهذا العمل يعني يتقنه. نقول إذا قدرنا هذا فلماذا يأتي عامل في زراعة، يأتي عامل يكون راعي، يأتي عامل يكون في كناسة البلدية، هذا ما يعرفه المسلم، ما يعرفه المسلمون؟ أسألكم، المسلم لا يحسن هذا ولا يحسن؟ يحسن. أصبر. على كل حال هذه نصيحتي للمستقدمين، وليعلموا أن الله سيسألهم يوم القيامة عما خالفوا به شريعته. ثانيا، لا يستقدم إلا إذا كان هناك حاجة، حاجة بينة لهذا العامل. ولكن مع الأسف أن استقدام العمال الآن صار متجرا، صار الواحد يجري من العمال ما يزيد على حاجته أضعاف مضاعفة ويكتهم بالسوق ويأخذ عليهم ضريبة كل شهر كذا وكذا، هذا وهذا حرام، حرام الشرع، مخالف للدولة نظاما. أما إذا توفرت شروط مسلم وبقدر الحاجة وأخذ منه شيئا لاستقدامه، فإن كان لو لم يصلح له لرد ورده رد عليه ما أخذ فلا بأس، لأنه من المعروف أنه, أن أن أنه يكون بين العامل وبين المستقدم 3 شهور تجربة. فإذا كان إذا لم يصلح العامل رد عليه ما أخذ فأرجو أن لا يكون به بأس، أما إذا كان لا يرده فهذا يعني أنه ربح والعامل خسر مسكين، يمكن يبيع ما وراه ودون كما يقولون لأجل يعطي هذا القدر الذي طلبه المستخدم، ثم يجد شهر شهرين ويقول ارجع مالك شيء. ثم إن أيضا أزيد على هذا أن بعض الكفلاء يكدون المكفورين، يكدونهم ويأخذون منهم العمل الذي بينه وبينهم أو ربما أكثر ولا يعطونهم الأجور. كثيرا ما يأتينا عمال يبكون لا يعطون أجورا ويمثون من الجوع ويجعلون في دور قديمة ويحشر العشرات في دار لا تتحمل إلا نصفهم، وهذا حرام عليه، حرام عليهم. قال الله عز وجل في الحديث القدسي 3 أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. فنصيحتي للكفلاء أن يتقوا الله عز وجل في هؤلاء الفقراء وأن يعطوهم حقهم وأن لا يكلفوهم أكثر مما تم عليه العقد، وليعلموا أن الدنيا دول، فلعلهم في يوم من الأيام يكونون كهؤلاء العمال يذهبون إلى بلادهم للفقر كما جرى من قبل. كان الناس من قبل يذهبون إلى الهند وإلى الشام وإلى العراق من الفقر، أفلا يمكن أن ترجع هذه الحال؟ أجيبوا بلى، يمكن أن ترجع، الله على كل شيء قدير. إذا كان الله أنعم علينا بهذه النعمة الآن ولله الحمد، فإن لم نشكرها زالت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا يا شيخ نحبك في الله،
أحبكم الله الذي أحببتنا فيه.
ثانيا أنا بعت لشخص سيارة وبقي لي عنده 5000، ولها كم سنة واختفى الشخص ما أدري وين هو، فهل أزكي عنها؟
لا. أو لا، الدين اللي على معسر ليس فيه زكاة إلا إذا قبضته فإنك تزكيه سنة واحدة، والآن ما دمت لا تعرف أين ذهب الرجل فليس عليك زكاة. وأظنه أذن الآن، ونختم هذه الجلسة بأن نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن تحقق فيهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة، بقي في الشريط متسع، يسرنا أن نكمله بهذه المادة.
ثم يسر الله لكم من الرزق ما ليس في حسبانكم، فقوموا أيها المسلمون بشكر هذه النعمة، وأدوا ما أوجب الله عليكم فيها، لتبرئوا ذممكم، وتطهروا أموالكم، وتكملوا أخلاقكم، واحذروا الشح والبخل، احذروا الشح والبخل بما أوجب الله عليكم، فإن ذلك هلاككم ونزع البركة من أموالكم. أيها المسلمون، كل المسلمين يعلمون أن دين الإسلام مبني على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالزكاة هي ثالث أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في محكم القرآن، وجاء في منعها والبخل بها وعيد شديد. قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا معنى هذه الآية: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع. والشجاع هي الحية العظيمة، والأقرع هو الذي ليس على رأسه شعر، وذلك لكثرة سمه والعياذ بالله. وهذا الشجاع قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، يقول: أنا مالك أنا كنزك. أيها المسلمون، الزبيبتان غدتان مملوءتان من السم، من أجل أن يكون ألمه شديدا على صاحبه، وهذا ألم حسي. أما الألم المعنوي فإنه يقول له: أنا مالك أنا كنزك، يعني أنه كنزه في الدنيا ولكنه عذب به في الآخرة. وقال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.